لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في آخر كتاب اللعان، قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا قارب الإنزال نزع ذكره من فرجها وأنزل خارج الفرج، هذا هو العزل. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر يعني الصيغة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو استفسار عن الحكم أو أن الناس يفعلون أو لم يذكر في الحديث شيء من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما يفعل أحدكم، يعني لما يفعل ذلك أحدكم، لما يعزل عن زوجته. ولم يقل، يقول الصحابي أبو سعيد: ولم يقل فلا يفعل ذلك، لأنه لو قال فلا يفعل حينئذ يكون صريحا في التحريم. لم يقل، قال: لما يفعل ذلك، لما يفعله من يفعل ذلك. فجاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه يكره أن تحمل منه زوجته أو أمته، في بعض الروايات أنه له أمة يعني جارية ولا يريد أن تحمل منه. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أولا الاستفهام هذا في قوله ولما يفعل، هذا يسميه العلماء علماء البلاغة استفهام إنكاري، يعني فيه شيء من الإنكار، يعني لما يفعل ذلك. يؤيده قوله في حديث جابر، وفي آخر هذا الحديث قبل أن ننتقل لحديث جابر: فلا يفعل ذلك. فلما قل فلا يفعل، فإنه ليست نفس، قال النبي، فليست نفس مخلوقة. إذا قدر الله خلق نفس فإنها ستخلق، لأن هذا قدر، وإذا قدر الله شيئا كان. فلا يعني العزل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تعمل إلا إذا أراد الله لها أن تعمل. فلو أراد الله لنفس أن تخلق ما منعها هذا العزل. ولذلك جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن له جارية وهو يعزل عنها خشية أن تحمل، لا يريد أن تحمل منه. ثم جاءه بعد ذلك فقال: إن الذي سألتك عنه قد وقع، يعني قد حملت، لأنه مع أنه يعزل وعزل عنها خلق الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق الذي قدر في الأزل في القدر وفي الكتاب أنه يخلق، فإذا قدر الله شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك الأسباب لا يعول عليها. ولعل هذا هو سبب الإنكار، لأنهم يقول يعني هو فيه كأنه يريد أن يفعل شيئا يحول بينه وبين أن تخلق هذه النطفة وأن يخلق الله جنينا من هذا الوقاء. فالأسباب لا تنكر بالكلية، يعني الأسباب هي تفعل بقدر الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب. فإذا كان هذا السبب أراد له الله سبحانه وتعالى أن يعمل أدى عمله وإن لم يكن، ولذلك نرى نحن كم من الأسباب تعمل فبعضها ينجح وبعضها لا. هناك يكون مرض واحد والطبيب واحد والعلاج واحد، مريضان يعني مصابان بمرض واحد، طبيبهما واحد والعلاج الذي يأخذانه واحد والمرض واحد، أحدهما يشفى والآخر يموت. ليه؟ لأن الأمر بيد الله، الله أذن لهذا السبب أن يعمل ولم يأذن في فلان أن يعمل. فيجب أن يؤمن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كان الذي يعزل يريد أن يبطل هذا القضاء وهذا القدر فهذا هو وجه الإنكار، وهنا يكون محرما. لكن الصحابي يقول ولم يقل فلا يفعل، يعني أنه استفهم هذا الاستفهام وفيه الإنكار، والعلماء حملوه على هذا المحمل أنه يريد أن لا تخلق هذه وفيها مصادمة لمشيئة الله وفيها مصادمة للقدر. ولذلك يقول أبو سعيد ولم يقل فلا يفعل ذلك، لأنه لو قال فلا يفعل ذلك يعني حينئذ يكون حراما بنص الحديث. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، لا يؤخرها ولا يؤخر قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره كون الإنسان يعزل مثلا في هذه الحالة أو في حتى يعني عمل الأسباب يجب أن تكون بهذه بهذا الإيمان وبهذا القصد، وأن يعلم الإنسان أن هذا سبب والسبب هو الذي خلقه الله، وهو الذي إن شاء أن يعمل عمل وإن شاء أن يتأخر عمله تأخر. ولو أن الناس يعني آمنوا بهذا وعملوا به لارتاحوا من كثير من الهموم. فالإنسان يعمل السبب ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فترك الأسباب غير مشروع والاتكال عليها غير مشروع. انظروا، يعني ترك عمل الأسباب هذا غير مشروع، والاتكال على السبب أيضا غير مشروع، والصواب وسط عمل الأسباب والتوكل في إنجاحها على الله سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة الصحيحة، أنه لا اتكال على الأسباب ولا إنكارها بالكلية، بل التوسط، إثبات الأسباب وعملها ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى في إنجاحها. تزرع وتبذر وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يعمل هذا السبب وتنبت هذه الزروع التي بذرتها، وتوكلت على الله سبحانه وتعالى في ذلك. تتعالج بأدوية مشروعة وهذا سبب، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن تكون سببا لشفائك أو شفاء ابنك أو إلى آخره. هذا هو العقيدة الصحيحة. فمن خالف شيئا من ذلك فقد خالف الشرع. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حملوها العلماء حملوها على مثل هذا. يقول عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل. انتهى كلام جابر. يعني سيق في بعض الكتب هذا النص وادمج كلام سفيان الآتي، ولكن هنا هذه النسخة فيها قال سفيان، ففصل بين قول سفيان بن عيينة وقول جابر بن عبد الله، فاتضح الأمر أن قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فهذا ليس من قول جابر كما حققه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وهنا في هذه النسخة، بينما في نسخ أخرى من العمدة جاء مدمج الكلام فأشكل أو أوهم أن يكون كله من كلام جابر. يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان كأنه يشرح معنى قول جابر هذا، لو كان شيئا ينهى عنه، يعني المعنى أنه لو كان العزل شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، ولكن لم ينهى عنه. جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هذا الوعد الخفي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم يقولون العزل الموءودة الصغرى، فقال كذبت يهود، ما من نفس مخلوقة وأتى بمثل هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى خالقها. إذن ما معنى هذا؟ قال يعني أهل العلم هذاك محمول على هذا القصد الذي ذكرناه أولا، أنه يقصد يعني عدم خلق هذه النطفة، أو أنه يعتقد أنه بعمله هذا قد يخالف أنه يعني يخالف ما تقدم من القدر والقضاء. فيقول إذن هذا الحديث عند وقال به بعض العلماء، قالوا أنه لا يجوز لهذا، ومنهم الإمام ابن حزم الظاهري عموما والشافعي رحمه الله الجميع. لا، الشافعي يقول بجوازه مطلقا، عفوا، فالظاهرية قالوا بالمنع وقالوا بأن هذا الجواز منسوخ بذلك الحديث، لكن النسخ عند العلماء يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر. إذن يبقى كلام الجمهور كلام الأئمة جميعا الأربعة أنه يجوز، لكن مالك أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الجارية إلا بإذن سيدها إذا كانت ليست ملكه، أما إذا كانت ملكه فلا تحتاج إلى إذن. قالوا يشترط هذا لأن الحرة يعني لها من الأهداف من الزواج الإنجاب، وهذا قصد من مقاصد الزواج، والحرة أيضا في هذا الباب أيضا لها حق في كمال المتعة، وقالوا أنه إذا نزع لا تكون المتعة بالجماع كاملة، والشرع يعطي كل ذي حق حقه. فقال الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه بالنسبة للحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. أما الإمام الشافعي فقال يجوز مطلقا، وهو أقرب لنص الحديث والله تعالى أعلم. وهناك حديث لكن فيه مقال يعني فيه ضعف أنه لا ينزع عن الحرة إلا لا يعزل عنها إلا بإذنها، لكن الحديث فيه ضعف والله تعالى أعلم. إذن الحديث هذا الحديث فيه إباحة العزل إلا ما اختلف فيه في مسألة الحرة. وأنما ورد فيه في الحديث من الإنكار من إنكار العزل إن مقصود به من تحرز عن خلق الولد، لأن فيه منافاة للقدر، لأن فيه اعتماد على الأسباب، أي اعتماد على الأسباب، فكأنه يقول أنا أستطيع ألا أجعل زوجتي تحمل بهذا العمل، ففيه اعتماد على الأسباب، وهذا مخالف للعقيدة الصحيحة. نحن قلنا الصحيح أن إثبات الأسباب ولكن عدم التوكل عليها، واعتماد أن الله سبحانه وتعالى إن شاء لهذا السبب، أما أن يعتمد على السبب ويجعله هو الوحيد المنتج لهذا المسبب فحينئذ هذا هو موطن الإنكار عند هؤلاء العلماء. أن العزل مباح عند الجمهور عند الأئمة الأربعة، لكن الثلاثة يقيدون العزل عن الحرة بإذنها، والشافعي يقول مطلقا. روي جواز العزل عن عشرة من الصحابة، أدخل هذا يؤيد أنه يجوز خاصة إذا كان هناك حاجة إليه كمرض الزوجة أو نحو ذلك، ومثله استعمال الموانع الحمل في هذا العصر، فإذا كانت ضرورة خاصة إذا أوصى الطبيب بأن الحمل يضر بهذه المرأة، فإنه في حينئذ يعني يجوز بلا شك، بل قد يكون أولى. روي عن عشرة من الصحابة أنهم أجازوا العزل، يعني منهم سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، جمع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الحديث عظيم ويعالج مشاكل الآن يقع فيها الناس. التكفير صار سهل، كل واحد يعني الذي يخالفه على طريقته كافر، وكل يطلقها، الصغير والكبير والمتعلم وأنصاف المتعلمين، ويعني مشكلة، وهم لا يدرون ما الذي يترتب على ذلك. فيقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل، يعني أي رجل، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه، يعني واحد نفى نسب أبيه، قال أنا لست ابن فلان بل ابن وانتسب إلى غير أبيه، وجاء في بعض الروايات بهذا اللفظ انتسب لغير أبيه. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم، يعني إذا كان جاهلا لا يدري يعني لو فرضنا أن إنسانا نشأ في غير أهله وعلموه أنك ابن فلان فقال أنا ابن فلان بناء على أنه نشأ على هذا وهو لا يعلم، فهذا لا يلحقه هذا الوعيد. لكن إنسان يعلم أنه ابن فلان ولكن لأمر ما من أمور الدنيا أو غيرها انتفى من نسبه لأبيه، نفى نسب أبيه وانتسب إلى غيره إلى قبيلته، سواء كان هذا يعني جد أبوه القريب أبوه القريب أو أحد أجداده، فإن هذا يعني عليه هذا الوعيد وعيد شديد. قالوا يعني من أمثاله وهو لا يعلم يعني في الأجداد البعيدين والقبائل البعيدة، يعني مثل قالوا مثل القرون المتأخرة قد يقول وهو يعني قريب من المثال الذي ذكرته، يعني مع تباعد الزمن قد ينتسب الإنسان إلى قبيلة غير قبيلته جهلا، لأنه تباعدت الأنساب ونسيت الأنساب وصار الناس يعني لا يحفظون أنسابهم، فلو أن إنسان انتسب إلى قبيلة غير قبيلته جهلا واعتقادا أن كلامه صحيح فهذا لا يدخل. ولذلك قال، وهذه من الدقة ومن يعني جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو يعلمه، يعلم أن 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 يعلم نسبه، يعلم أنه هذا الذي نفاه يعني هو النسب الصحيح. إلا كفر، ما معنى كفر هنا؟ هل كفر بمعنى ارتد وخرج من الإسلام؟ قالوا هذا معصية، معصية كبيرة من الكبائر، الآن جاء عليه وعيد. الكبيرة لأن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، وضابط الكبيرة عند العلماء هي ما ورد فيه وعيد بالطرد من الجنة مثلا أو بدخول النار أو باللعن، أو كان فيه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف، فهذا فيه حد، ما كان فيه حد في الدنيا أو توعد وعيد بدخول النار أو الطرد من الجنة أو اللعن، فهذا هو يعني هذه هي الكبيرة. فهنا هذه كبيرة لأن ورد فيها فقد كفر، إلا كفر. فقالوا هذا، ومذهب أهل السنة وهو الصحيح وهو الذي يجب اعتقاده أن عدم التكفير بالكبيرة، بل التكفير بالكبيرة هذا هو مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، يتفقون في هذا. ولذلك خوارج العصر الآن يكفرون بالمعاصي ويكفرون من خالفهم. فهنا كفر، إذن ما معناها؟ قالوا يعني حاول العلماء والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة، وهذا الأمثال يعني مثله كثير. قالوا إما أن يكون كفر هنا بمعنى عمل عمل الكفار أو قرب من الكفر، أو أنه معصية والمعاصي بريد الكفر، أو قالوا كفر للنعمة، نعمة الاجتماع ونعمة الإسلام ونعمة الأخوة الإسلام، كفران يعني كفر دون كفر، فيطلق على بعض المعاصي بأنها كفر على أحد هذه المعاني. أما أنه كفر مخرج من الملة فالصحيح أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، لكنه وعيد شديد ويكفي فيه ذلك إذا كان يعني كبيرة من كبائر الذنوب، فهو كافية في الزجر عنه. من العلماء من قال مثل هذه لا تفسر، ولعل هذا هو الصحيح، بل تبقى على عمومها كما جاء في الشرع ولا نفسرها، لأن الشارع أراد أن بهذا الزجر، فمتى ما فسرناها خف هذا المقصد خف لأن القصد منها الزجر، فإذا فسرت كأنها في أعين بعض الناس تخف ويقلها يعني معنى الزجر فيها، فيقول تبقى على ما هي عليه. وهذا قول الإمام أحمد، يقول هذه الألفاظ الوعيد على الذنوب تبقى كما هي ولا تفسر، لأنها أبلغ في الزجر عنها. فإذا واحد سمع أن من انتفى من أبيه من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، هل يقدم عليها؟ أنا سألتني واحدة على الهاتف المجاني تبكي مسكينة، تبكي تقول أنا قلت كذا وتبكي وهي عامية. فلذلك هذا من أثر هذا البقاء النصوص على ما هي عليه، فتمر وتقال للناس من فقد كفر، لكن لا لا عند التفسير وعند التدريس لا بد أن يبين للناس، أو عندما يرى الإنسان أن هذا السائل ولا هذا السامع ولا هذا القارئ سيبدأ يكفر في الناس، لا هنا يقال له قف، ليس هذا هو المراد وليس لك أن تفعل ذلك، فاترك هذا لأهل العلم. ومن ادعى ما ليس له عموما، قال أهل العلم من حق مال أو جاه أو منصب أو حتى قالوا لو كانت صناعة، من ادعى ما ليس له فليس منا. وأيضا ليس منا ليس أنه ليس منا نحن المسلمين، ليس معنى أنه ليس من المسلمين بل صار من الكفار، والجواب فيه مثل الجواب الأول، قالوا ليس منا أي ليس على طريقتنا القويمة ولا على منهجنا القويم، بل اتبع طريقا غير الطريقة التي نحن عليها، وليس معناه التكفير المخرج من الملة لكنه وعيد كما قلنا. وليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ يعني ينزل في منزله من النار، ينزل في مكانه من النار، فليتبوأ مقعده من النار، والتبوأ هو النزول منزلا، يتبوأ منزلا من النار. ومن درعى رجلا بالكفر، وهذا هو الذي يعني شاع في عصرنا، كان قديما معروف عن الخوارج يقول هم الكفرون بالمعصية ولذلك يستحلون دماء المسلمين، قتلوا أبناء الصحابة يعني وقتلوا المسلمين، خرجوا على المسلمين وقتلوا برهم وفاجرهم، ومع أنهم يتظاهرون كما جاء في الحديث تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامكم وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ولمن هذا الحديث بعض أهل العلم قال بتكفير الخوارج لهذا الحديث، فالمسألة خطيرة. الآن كل ما لا يوافقهم يقولون هذا كافر، ويبدأ يكفر الصغير والكبير، كل واحد يكفر على كيفه، مع أن هذا التكفير له ضوابط، يعني متى يكفر من يعني أنكر معلوما من الدين بالضرورة. واحد يقول مثلا الصلاة غير واجبة، ما هو صحيح أنها واجبة، الصيام غير واجب، الزكاة غير واجبة، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، أي معلوم من الدين بالضرورة فأنكره فهذا هو الذي يكفر. شيخ الإسلام بن تيمية يقول الكفر لا يعني لا يطلقه أيضا من العلماء إلا بشرطين، الشرط الأول إقامة الحجة، تقيم الحجة عليه، تأتي وتعلمه وتأتي له بنصوص الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة لهذه النصوص، وتطلعه عليها وتزيل عنه الشبهة إذا كان عنده شبهة، تزيله عنها، لأنه بعض الناس يتلقف الشبهة وخاصة في عصرنا في هذا الانفتاح على الوسائل، كل واحد يعني ما يدرون باسم مستعار، أبو فلان، أبو دجانة، أبو فارس أبو كذا، ويأتي وينصب نفسه مفتيا كبيرا ويغرر بالشباب ويغرر بالعامة ويغرر بمن لا علم له. ها؟ هذا هو الخطر هنا. فلا بد أن 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 تقام يقام عليه الحجة بالدليل وتزال عنه الشبهة إذا كان لديه شبهة يجاب عنها. فإن أصر بعد ذلك فأمره إلى العلماء وليس كل أحد، لأن هناك ضوابط يجب أن تراعى في 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 الحكم بالكفر لا يعرفها إلا أهل العلم الكبار المتمكنين، وليس كل أحد له أن يكفر حتى ولو ظهر ولو عمل مكفرا، حتى لو عمل في نظر الواحد، لأن عند عقيدة أهل السنة في هذا الباب التفريق بين العمل وبين العامل. فقد يعمل الإنسان يعني ما عمل هو من أعمال الكفار، لكنهم لا يكفرونه بهذا لأنهم يرون أن العمل حتى يعني تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فحينئذ يعني الأمر لا ليس الآن. لو تكلم أحد في الطب وهو جاهل يعني سباك ولا هل يقبل منه وهل يمكن؟ يعني أي عاقل هل يمكن سباك مثلا بعمل عملية لابنه؟ طيب العقيدة أهم من جسد ابنك، العقيدة أهم ويجب أن تقدم، ولا يأخذ الإنسان هذه الأمور إلا عن أهل العلم الراسخين في العلم، أهل السنة أهل الكتاب والسنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين درسوا السنة على العلماء وليس الذين درسوا على القنوات أو على قديما كانت مسجلات وكاسيت وكذا، الآن لا، المسألة صارت يعني أوسع من ذلك وأخطر من ذلك بكثير. أو قال يا عدو الله، أو قال يا عدو الله، أو قال أو من دعا رجلا بالكفر مثلا قال له يا كافر، هذا معنى دعاه، قال له ناداه يعني قال له يا كافر، أو قال له يا عدو الله، أن عدو الله والكافر. وليس كذلك يعني أن هذا الرجل المتهم بالكفر أو بكونه عدو لله إذا لم يكن كذلك إلا حار على الأول. في حديث آخر يعني إلا فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رجع بها أحدهما، إما أن يكون كما قال أو تعود عليه. فهل الإنسان العاقل يضع نفسه في مثل هذا الموقف؟ لا، هو عليه أن يدعو بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، صحيح إذا كان من أهل ذلك، أيضا إذا كان من أهل الدعوة من أهل العلم يدعو يرشد، لكن لا يدخل لا يتجاوز حدوده الشرعية وحدود معرفته وإمكاناته. من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. إذن هذا الحديث فيه أولا تحريم الانتفاء من أي إنسان ينتفي من نسبه وهو يعلم المعروف نسب ينتفي من نسبه الذي يعرفه، هذا يعني محرم وهو كبير من كبائر الذنوب، سواء كان من أبيه أو من جده أو من قبيلته إلى قبيلة أخرى وهو يعلم ذلك، وكرر وهو يعلم ذلك. واشترط كما قلنا العلم لتباعد الأزمان الآن عن الأنساب الأصول القديمة. قوله ومن ادعى يدخل فيه كل دعوة باطلة، فهو يعني داخل في هذا الوعيد. كل دعوة باطلة لما يترتب على ذلك من مفاسد. أنا من يعني, وليس هذا خاص بالفسق بالكفر بالتكفير, حتى لو دعا واحد بالفسق فهو أيضا إذا لم يكن فاسقا فهي تحور عليه. يعني دماء المسلمين وأعراضهم وكلها معصومة ومحفوظة في الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. وأورد فيه أحاديث, منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وهي ابنة أخي من الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الرضاع معروف يعني هو أن يؤخذ صغير في الحولين وترضعه امرأة غير أمه, وهذه الرضاعة تترتب عليه أحكام. إذا ارتضع الصغير من امرأة صار ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن, لأنهم يقولون الولد اللبن للفحل يعني للرجل. فلو أن رجلا أرضعت امرأته طفلا فهذا الطفل ولده وهو أخو أبنائه جميعا من هذه الزوجة ومن غيرها. لو كان عنده 4 زوجات سابقات ولاحقات, كل أولاده هم إخوة لهذا المرتضى. ليه؟ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا قسناها الآن, رضع من زوجته الأولى ثم تزوج ثانية وأنجب منها بنين وبنات, فهو أيضا أخ لأولاد الرجل من الزوجة الثانية أو من أولاد زوجة سابقة, لأن اللبن للرجل كما يقول العلماء, أو يقولون كذا العلماء فقهاء. لو أن يعني لو قسناها الآن, لو أن رجلا تزوج امرأة وأنجبت منه أولادا ثم تزوج ثانية وأنجبت منه أولادا, أليس أولاد الثانية إخوة لأولاد الأولى من الأب, والعكس أولاد الأولى إخوة لأولاد الثانية من الأب؟ أيضا لو كان واحد رضع طفلا رضع من زوجته الثانية, كان هذا الرضع المرتضع هذا أخا لأولاد زوجته التي رضع منها. هؤلاء إخوة أشقاء من الأم والأب, يعني مثل الأخوة الأشقاء. هو أخوه من الأم والأب, لكن لا يطلق عليها أشقاء كما يطلق في النسب وفي, لكن له حكمهم. ويكون أخا لأولاد الزوجة الثانية التي لم يرضع منها من الأب, يكون أخوهم من الأب. طيب, وسيأتينا حديث أن إخوة الزوج أعمام لهذا المرتضع سواء كان ذكرا أو أنثى, وإخوة أمه التي رضع منها أخواله, وهكذا. اجعل هذا المرتضع كأحد أولاد الزوج والزوجة. ينقص عليه ولا يخرج عنه شيء إلا في أمور في النسب في المحرمية في المحرمية فقط. لكن هناك أمور ذكرها العلماء لا 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 يؤثر فيها، مثلا الوراثة لا يرث بالرضاع ولا في درء القتل مثلا، لأن الأب لا يقتل بابنه، لكن هذا لا يخالفهم في ذلك. فذكر ابن الملقن، وأقرأ كتبت أنا كلامه بالنص، ابن الملقن شرح هذا الكتاب في كتاب سماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. شوفوا هذا الكتاب الصغير ده كم طلع شرحه عند ابن الملقن، 11 مجلدا، ومجلد 12 هو فهارس. يقول ابن الملقن في الإعلام: ثم إن الأمة مجتمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، بل كما قلت من جهة المحرمية فقط، فلا توارث ولا نفقة، لا تجب عليه نفقة أبوه من الرضاعة ولا أمه من الرضاعة ولا العكس، ولا عتق بالملك، لأن الولد في الشرع إذا ملك أباه اشترى أباه خلاص يعتق. لكن هنا لا يثبت هذا الحكم بالرضاعة، لا يثبت بالرضاعة ولا عقل، يعني لا يكون من العاقلة. هناك مثل دية الخطأ، هذه تجب على من؟ على العاقل، عاقلة الرجل، أهله أبناء أخوانه وأباه وأبناء عمومته، لكن هذا لا 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 يلزمه العقل. ولا ترد شهادته له، لو شهد لهذه المرضعة أو لأبيه من الرضاعة لا ترد شهادته، عكس الأب من النسب. ولا يسقط عنها القصاص بقتله، لو قتلته لا يسقط عنها القصاص بقتله لكونها أرضعته، بل إلا بالعفو منه من الورثة. ثم قال: وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرمية فقط. فيجب أن تعرف هذه الأحكام. قال: لا يحل، لا تحل لي. من هي هذه؟ هذه القصة أن ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي بن أبي طالب، عرضها عليه: لا تتزوج ابنة عمك حمزة، قيل اسمها عمارة وقيل أمامة وقيل فيها أوجه، يعني حتى أن ابن الملقن يقول أنه اجتمع له 6 أو 7، لا أذكر، إما 6 أو 7 أسماء، يعني خلاف في اسمها، قيل عمارة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل فاطمة وقيل أسماء كثيرة. ثم قال يقال عرض عليه علي، لأنه فقال له: لما أنت يعني تتزوج من القبائل البعيدة ولا تتركنا نحن؟ قال: من عندكم؟ من لديكم؟ قال: ابنة عمك حمزة. قال: إنها لا تحل لي، لا تحل لي. لماذا؟ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع، لأن ثويبة جارية لأبي لهب أرضعت حمزة أولا، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة. ولذلك عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا هذا في النكاح، أن الناس يتحدثون أنك تتزوج ابنة أم سلمة أبي سلمة، فقال: لو لم تكن في حجري، يعني ربيبتي في حجري، لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سببين لعدم زواجه من ابنة أبي سلمة، أنها أولا ربيبته في حجره، والربيبة بنت الزوجة لا تحل، والثانية السبب الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، لأن ثويبة هذه أرضعت الثلاثة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة قبله، وأرضعت أبا سلمة. فقال لعلي إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، والحكم في هذا ما هو في كون النبي ما تزوج، بل هذا حكم ثابت إلى يوم القيامة لجميع المسلمين، أن الأخت من الرضاعة لا تحل، ولأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. هذا الجواب العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك لا بد يعني إذا اضطر إلى الرضاع أن يسجل. طيب هل كل رضاع محرم يثبت؟ الرضاعة هي بمنزلة الوجبة، سواء ولا نظر لكونه يمسك الثدي أو يترك، لا يعني يأخذ ما يكفيه لهذه الوجبة، هذه تعتبر رضاعة، ثم يأخذ ما يكفيه في وجبة أخرى، ثم هكذا خمس مرات. فهذه صفة هذه الرضعة. أما من قال مصة واحدة فالصحيح أنه ما يكفي، قال مصة واحدة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو يعني بنفس المعنى، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، هو معنى ما يحرم من النسب. وكونها سبب في التحريم، تقول عائشة رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا أذن لك له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يداك. هذه القصة تقول بعدما أنزل الحجاب، قوله تعالى: يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الأحزاب. وكان ذلك في سنة خمس من الهجرة، الحجاب نزلت هذه الآية في السنة الخامسة من الهجرة. هذه القصة تقول أفلح أخا أبي القعيس، أبو القعيس هذا رضعت عائشة من زوجته، وهذا أخوه، أفلح أخوه، فجاء يستأذن عليها ليدخل على أساس أنه محرم وهو عمها، لأن زوجة أخي زوجة أبي القعيس أخو أفلح أرضعت عائشة رضي الله عنها، فمن احتياطهن للستر والتستر وعدم مخالطة الأجانب قالت لا آذن حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجتها قالت أن أبا القعيس هذا ليس هو الذي أرضعني، بل الذي أرضعتني امرأته. ونحن قلنا أولا أن اللبن لمن؟ للفحل، للرجل، فيكون هي أرضعته، وهو أيضا اللبن له شريك لها في هذا. لأن العلماء عند الجمهور، عند أكثر أهل العلم أو عذابا للرجل. فقلت والله لا أذن له حتى استأذن النبي. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذني له فإنه عمك أخو أبيك من الرضاعة. فقالت لكن الذي أرضعني ليس هو الرجل بل امرأة التي أرضعتني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يداك. تربت يداك هذه يعني جملة أو عند العرب عادة يذكرونها معناها تربت يداك التصقت بالأرض بالتراب من الفقر. لكنها دعاء لا يريدون مضمونه لأنه يجري على الألسنة عادة عندهم يقولون تربت يداك لا أم لك لا أبا لك هكذا يقولونها ولا يريدون معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدعو على عائشة رضي الله تعالى عنها بالفقر لكنها يعني كلمة تجري عادة يطلقونها هكذا ولا يريدون معناها. هذا هو الصواب في معناها. وهو دليل على أن من الأدلة القوية على أن اللبن للرجل. فهو يقول إنه عمك بعد مراجعة وتقول له ليس هو الذي أرضعني بل زوجته امرأته هي التي أرضعتني فيقول إذني له تربت يداك فإنه عمك. فإذن هذا يؤيد القاعدة التي تقول وهي ذكرت في الحديث وهي السابق أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي حديث عائشة ما يحرم من الولادة. وهنا يقول فإنه عمك فيجب أن يعرف هذا. قال عروة ابن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب بناء على هذا الكلام الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنت منه. وفي لفظ يعني رواية أخرى للحديث استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. يعني كان عنده علم الرجل بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك تربت يمينك. وفسرنا هذا الحديث يعني أيضا من ناحية أخرى أنه ينبغي لمن اشتبه عليه شيء أن يسأل أهل العلم. فعائشة عندما اشتبه وهذا منهج الصحابة وقد أشرنا إليه فيما سبق أن هذا منهجهم إذا اشتبه عليهم شيء فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم إلى علماء الصحابة ثم التابعون كذا وهكذا صارت الأمة على هذا ولا يستفتون إلا من هو أهل الفتوى أهل العلم أهل الرسوخ في العلم أهل الكتاب والسنة هم الذين يستفتون ويعتمد على فتواهم في ذلك. فمن اشتبه عليه أمر ينبغي له الآن الذي يحصل عكس هذا الإنسان يعمل ما يحلو له ثم يأتي للعلماء ويطلب المخرج ويطيع من يجد له مخرجا حتى ولو كان بالخطأ يقول إيه هذا هو فالله يفرج عنك أنت فرجت عني هو بالخطأ لم يفرج عنك ولا شيء ولكنه جاهل مثلك. فهذا هو ينبغي أن يسأل ومن يسأل يعني من اشتبه عليه أمر عليه أن يسأل ويسأل كل أحد لا يسأل أهل العلم المشهود لهم بالعلم والرسوخ فيه المعروفين بذلك أهل العلم والدين والتقوى والورع. وفيه أيضا دليل على احتجاب النساء عن الأجانب والوقت قرب ونقف عند حديث لها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة شاء الله ونشرحه في جلسة قادمة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان تزوج أمة على يجوز الحر أن يتزوج أمة؟ يجوز يجوز. طيب إذا كانت أمة لا يعزب عليها إلا بإذن سيدها والحرة بإذنها هي. هذا المالك المالك لا المالك المالك نعم ولا يعني يخاف. أقول لماذا سري يعني ما معنى سري يعني زواج سري
ولا يقول سري
وش إذا أولاد الرجل هذا الذي رضع من زوجته وهي رضع منها رضع من الزوجة الأولى التي طلقت من رجل آخر لا. لكن هذه لو طلقها وتزوج أمه التي أرضعت ولو طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر يكون أولاده منها الثاني هذا إخوان من الأم إخوان من الأم. واضح؟ هذا سامع. المسافة هذه 50 كيلو ليست مسافة قصر عند جمهور أهل العلم.